ثم إنهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتأمل فيما سيذكر، لأن في ذكر قصة عثمان رضي الله عنه جوانب عظيمة تفتح لك كثيرا من المغالق التي تتعلق بفهم ما هم عليه من النظر إلى أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وولاة الأمور، بل لأمهات المؤمنين وكذلك لعامة أهل الإسلام. فقاموا يؤلبون على أمراء عثمان رضي الله عنه تارة وعليه هو تارة أخرى، وكان أول العصيان لجماعة من أهل الكوفة حين منعوا أميرهم سعيد بن العاص من دخول الكوفة ولبسوا السلاح وحلفوا أنه لا يدخل الكوفة حتى يعزل. فرجع سعيد بن العاص رضي الله عنه إلى المدينة، فأجابهم عثمان رضي الله عنه بعزله درءا ومنعا للفتنة، ونالوا منه كما نالوا من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك حصل في أهل مصر حين نالوا من عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأجابهم عثمان رضي الله عنه وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان عبد الله بن سعد رضي الله عنه أخا عثمان من الرضاع. ولم يلبث أهل مصر قليلا حتى كرهوا عبد الله بن سعد رضي الله عنه، فأخذ جماعة من أهل مصر يحرضون على قتال عثمان رضي الله عنه، وكان قد قام فيهم عبد الله بن سبأ اليهودي وهو قد كان أظهر الإسلام نفاقا، فأخذ يشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له وصي، ووصيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن عثمان ليس بحقيق بالخلافة. لأجل ذلك أخذ يؤلب الناس ويجمع الناس، فرده قوم من أهل مصر ورد مقالته، لكنه استمر في ذلك، وإنما كان مراده بإظهار الإسلام الطعن في الإسلام وإحداث الفتنة بين المسلمين. فاجتمع له نفر من أهل مصر فأجابوه لمقالته، وكان ذلك قد وافق عندهم ما كان بعضهم يضمره في نفسه من الطعن على عثمان في أشياء هي من أكبر مناقبه رضي الله عنه، وكانوا قد أظهروها على أنها من المعايب. وكان المصريون قد كتبوا لأهل الكوفة يؤلبونهم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فخرجوا في صفة معتمرين، فكتب عبد الله بن سعد رضي الله عنه إلى عثمان يعلمه بذلك، فانتدب عثمان رضي الله عنه إليهم علي بن أبي طالب، فخرج إليهم قبل وصولهم إلى المدينة ليردهم إلى مصر، فانطلق إليهم وهم بالجحفة، وكانوا يعظمون علي رضي الله عنه ويبالغون في أمره، فردهم علي وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا هذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. ويقال إنه ناظرهم رضي الله عنه في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، وتأمل فيما ينقمون على عثمان رضي الله عنه لتعلم أن كثير مما ينقمه الخوارج على أئمة الإسلام أو إن شئت على ولاة الأمور إنما هو من الأمور التي يظنونها من الكبائر العظام. فنظرهم علي رضي الله عنه وسألهم ماذا ينقمون على عثمان، فذكروا أشياء منها أن عثمان حمى الحمى وحرق المصاحف وأتم الصلاة، وأنه ولى الأحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر، وأعطى بني أمية أكثر من الناس. فقال علي رضي الله عنه أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن، ولم يحمه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف وأبقى لهم المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها، وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة، وطعن الناس في إمارته فقال إنه لخليق للإمارة. وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس، فرجع أولئك القوم محجوجين بكلام علي رضي الله عنه. ثم حصلت أمور ولعلي أختصرها أو أختصر ذكرها. هؤلاء القوم لما رجعوا زوروا كتبا على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في التحريض على قتال عثمان، وكان أهل مصر يريدون تولية علي بن أبي طالب. فلما جاءوا إلى علي رضي الله عنه وكان في عسكر عند أحجار الزيت فسلموا عليه، فصاح بهم وطردهم، وكان علي رضي الله عنه قد سرح ابنه الحسن إلى عثمان. وأتى البصريون طلحة رضي الله عنه فصاح بهم وطردهم، وجاء الكوفيون إلى الزبير فصاح بهم وطردهم. وكان كل واحد من هؤلاء وكل فرقة من هؤلاء تريد أن يولى، يعني أهل مصر كانوا يريدون تولية علي بن أبي طالب، وأهل الكوفة يريدون تولية الزبير، وأهل البصرة يريدون تولية طلحة. قال ابن كثير: لا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم. فأظهروا للناس أنهم راجعون إلى ديارهم لما رأوا إنكار علي وطلحة والزبير عليهم، فساروا أياما راجعين إلى ديارهم، ثم كروا راجعين إلى المدينة مقبلين عليها. فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير وأحاطوا بالمدينة، واجتمع أكثرهم عند دار عثمان رضي الله عنه. وعثمان كان يخرج يصلي المسجد. وقيل إنهم لما رجعوا وجدوا في الطريق كتابا مختوما بخاتم عثمان مع غلامه وعلى جمله، ففضوا الكتاب فإذا فيه الأمر بقتلهم. وكان ذاك الكتاب مزورا على عثمان، وقد حلف رضي الله عنه أنه ما كتبه ولا أمله ولا علم به. فكان على ذلك، وانتبه هنا، كان عثمان رضي الله عنه على ذلك من الخروج للصلاة بالناس المسجد في الجمع والجماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خطب يوما خطبة الجمعة وقام على المنبر وفي يده عصا، وهي العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقام إليه جهجاه الغفاري فسبه ونال منه وأنزله عن المنبر، وأخذ العصا فكسرها على ركبته وقد دخلت شضية منها فيها. فكان الجهجاه الغفاري أول من اجترى على عثمان بالمنطق السيء أمام الملأ. وقيل إن أولئك الخوارج قاموا يحسبون الناس في المسجد في خطبة الجمعة حتى أخرجوهم من المسجد وحصبوا عثمان رضي الله عنه فأصابوه حتى صرع مغشيا عليه. ولما سقط عثمان واحتمل إلى بيته كانت تلك آخر مرة يخرج فيها رضي الله عنه إلى المسجد. فقدم الخوارج وأحاطوا ببيته رضي الله عنه وضيقوا عليه. وهنا قضية، وأنا أذكر هذه القضايا ليس من باب القصص ولكن لمآرب تتعلق بفهم قصة خروج الخوارج وما كانوا عليه. وبعض الناس يشيع أن عثمان رضي الله عنه لو كان مغيا لقاتل عنه الصحابة رضي الله عنهم وأبناؤهم. فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين في المدينة قاتلوا دون عثمان، حتى ذكر أنه اجتمع قرابة 700 من أبناء المهاجرين والأنصار يذودون دونه، فكان هنالك جيش في داخل بيت عثمان وجيش في خارج البيت. ولما حصل هذا الحصار فذهب إليه جمع من الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا عنده، وأمر جمع من الصحابة أبناءهم أن يسيروا إلى عثمان ليمنعوا عنه طيش هؤلاء الخوارج. فذهب إليه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن الزبير أمير الدار في مقابل الخوارج. فكانوا يناظرون دون عثمان لكي لا يصل إليه أحد، ولم يقع في خالد أحد منهم أنهم يريدون قتل عثمان رضي الله عنه. فاستمروا في حصار داره قرابة شهر وقيل أكثر، وعثمان رضي الله عنه كان يعلم أنهم يريدون قتله، فأشرف عليهم ذات مرة وقال: على ما تقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القول، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. قال عثمان: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتدت منه أو ولا ارتدت منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وأيضا عثمان رضي الله عنه منع الصحابة رضي الله عنهم من القتال. وأنا أكرر وأقول، أنا أذكر هذا يا إخوة يا أخوات لأجل ما يندرج تحت هذا من القضايا والشبهات الأخرى التي يطول المقام بذكرها. فقال رضي الله عنها عن عثمان: وأما القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يبراق بسببي محجمة دم. وقال لمن معه: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزلي. وكان عنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال لي الرقيق الذين عنده: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل الدار وحمي من خارجه واشتد الأمر. وسبب ذلك أن عثمان رضي الله عنه رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجل، فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عثمان أفطر عندنا، وكان يصوم رضي الله عنه. وحتى تعلم عظم جرم الخوارج وما هم عليه من عدم الاكتراف بحرمة أهل الإسلام، بل بحرمة ولاة الأمر، بل بحرمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فهؤلاء لما حاصروا دار عثمان منعوا عن عثمان وعن أهل بيته الماء والطعام، فجاء علي ذات مرة ليوصل إليه الماء، فاجتهدوا في أذية علي رضي الله عنه، وأخذوا ينفرون دابته حتى أوصل الماء بجهد شديد رضي الله عنه. ثم جاءت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها راكبة بغلة حولها حشمها وخدمها، فقالوا لها ما جاء بك؟ فقالت إن عنده وصايا بني أمية لأيتام وأرامل، فأحببت أن أذكره بها. فكذبوها رضي الله عنها، ونالها منهم شدة عظيمة، وقطعوا حزام البغلة وندت بها، وكادت أن تسقط رضي الله عنها، وكادت أن تقتل أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها لولا تلاحق الناس، فأمسكوا بدابتها وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما قيل لعائشة رضي الله عنها لما كانت خارجة إلى الحج لو أقمت لكان أصلح، فقالت إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة، فعزمت على الخروج. لذلك بعث معاوية رضي الله عنه جيشا من الشام، عبد الله بن سعد بعث جيشا من مصر، وخرج القعقاع بن عمرو في جيش من الكوفة، وعزم المسلمون الذين كانوا بالحج أن يرجعوا إلى المدينة ليكفوا شر أولئك الخوارج على المسلمين وأمهات المؤمنين وأميرهم. فعلم بذلك الخوارج فتعاقدوا على قتل عثمان رضي الله عنه قبل وصول تلك الجيوش، وصمموا أمرهم وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج وبعد المسير لتلك الجيوش من الكوفة والشام ومصر، فجدوا في الحصار وأحرقوا الباب وتسوروا من الدار المتاخمة لدار عثمان لدار عمرو بن حزم، واقتتلوا عند الباب وتبارزوا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول هذا يوم طاب الضراب. وحصلت أمور، فقتلوا طائفة من أهل الدار، وجرح عبد الله بن الزبير والحسن بن علي ومروان بن الحكم، فغلب الخوارج من كان في الدار من الصحابة وأبنائهم رضي الله عنهم أجمعين. فعثمان رضي الله عنه لما رأى الأمر كذلك أمر بفتح الباب وأن يخلى الأمر، وأقسم عليهم فلم يجيبوه وأبوا أول مرة، فأقسم عليهم رضي الله عنه، فخرجوا من عنده في جلبة عظيمة، فتسور عليهم خوارج وإنا لله وإنا إليه راجعون. حصلت أمور كثيرة من ذلك، يعني أمور حقيقة تتفطر لها قلوب أهل الإيمان. كان في من دخل على عثمان محمد بن أبي بكر الصديق فأمسك لحية عثمان، فقال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي دعها، فوالله لقد كان أبوك يتلهف لها بأدنى من هذا. فاستحيا فخرج نادما ولم يعد، وكان هو الوحيد الذي دخل ثم خرج. أهل العلم يقولون ما شارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه صلى ثم نشر المصحف أمامه ويقرأ منه، فدخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، فقيل إن أحدهم خنقه وضربه الآخر على رأسه، وحصلت أمور وفعلوا أشياء به وبأهل بيته وزوجاته رضي الله عنهم، صلى الله السلام والعافية. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وكانت هذه الثلمة أعظم ثلمة في الإسلام، فإنها كانت صدر الفتن، وهي الشارحة لما بعدها من الفتن، وما بعدها شارح لها. وقد صدق عثمان رضي الله عنه في إخباره بأن هذه الفتنة لو حصل فيها القتل لكان في ذلك شرا عظيما على الإسلام وأهله. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن الدجال. وقال زيد بن صرحان يوم قتل عثمان نفرت القلوب ونافرها والذي نفسي بيده لا تتآلف إلى يوم القيامة. وصح عن مسروق أنه قال قالت عائشة حين قتل عثمان تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه، وفي رواية قالت ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق هذا عملك أنت، كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه. فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قل أعمش كانوا يرون أنه كتب على لسانها، يعني في أشياء كتبت على لسانه وعلى غيرها من الصحابة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على قتال عثمان كما قدمنا بيانه ولله الحمد والمنة. وعائشة رضي الله عنها كانت تلعن قتلة عثمان، وكانت أم سليم لما سمعت قتل عثمان تقول رحمه الله أما إنهم لن يحتلبوا بعده إلا دما. وقال عبد الله بن سلام والله ليقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم وما ولدوا بعد. وهذه أشياء مما نريد ذكرها لأجل أمور يحتاج الإنسان أن يربط أولها بآخرها. وقال قيس بن عباد قال سمعت عليا يوم الجمل يقول اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقل والله إني لا أستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وإني لا أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض ولم يدفن بعد. فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت اللهم إني لمشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزمة فبايعت. انتبه، ثم قال فلما قالوا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي وانسكبت العبرة، إلى أن قال في رواية أخرى وإنما أنا وهنت يوم قتل عثمان، وإنما أنا وهنت يوم قتل عثمان. الشاهد هنا يا إخوة ويا أخوات مما ذكر وكان هذا الاستطراد مقصودا، الشاهد هنا أنك ترى ما ذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الثلمة التي ثلم بها الإسلام، وما ثلم الإسلام بثلمة أعظم من ثلمة قتل عثمان رضي الله عنه من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. قبل ذلك حصلت أشياء، لكن من زمن عثمان إلى يومنا هذا ما حصلت ثلمة في الإسلام كمثل هذه الثلمة التي حصلت بمقتل عثمان رضي الله عنه، ولا يمكن أن يتصور إلا مثل ذلك. ترى قول عثمان رضي أو معذرة قول عبد الله بن سلام والله ليقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. وذلك كانت الخوارج طوائف تذهب الأولى وتأتي بعدها الأخرى وتذهب التالي وتأتي بعدها أخرى وهكذا، فظهرت منهم فرق متنوعة كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.